بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
تكلم في مسائل الصلاة وفرغنا من الأثار المترتبة على جحد الصلاة وتركها، وقلنا مسائل خطيرة جدا، رغم أن الخلاف مثلا في ترك الصلاة تكاسلا خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، ولكن الخلاف المترتب كبير وعظيم، كبير وعظيم. ننتبه أحيانا حتى أولة أمر أو نحو ذلك قضايا ممكن يختلف فيها البعض، ولكن المترتبات خطيرة وكبيرة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. وانتهينا إلى فضل انتظار الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه، ينتظر الصلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. إذا كان في إخوة في الخارج يدخلوا، إذا كان في إخوة في الخارج وحتى لو تزاحمنا لا بأس بذلك، يعني نحتمل جو شتاء وبرد، فلو كان في إخوة في الخارج يدخلوا. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه، ينتظر الصلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. عدة مسائل منها هذا وقت محفوظ محسوب، وبالتالي لابد من تحسب وتحفظ في القول. أحيانا الأباء مع الأبناء يقول له: أنت ضيعت وقتك، ضيعت وقتك في المسجد. لا، هذا التعبير تعبير فتش، هذا التعبير تعبير غير صحيح، غير صحيح. ده هذا وقت محفوظ، ده هو في صلاة منتظر الصلاة، وبالتالي لا يقال له أضعت نفسك وضيعت وقتك. لا، لم يكن في خمارة، لم يكن في مرقص، لم يكن يلعب. وبالتالي فالمصطلحات الشرعية وحتى الألفاظ يحافظ عليه، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. هذه المسألة. مسألة ثانية تتعلق بأبي هريرة راوية الإسلام رضوان الله عليه، لابد وأن تغبط على هذا الفضل وعلى هذا المقام الذي أقيم فيه. روى لا أقول عشرات أو مئات، لا، ألاف النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقب براوية الإسلام رضوان الله عليه، وكان يحفظ ويسمع ولا ينسى، ونقل للأمة مئات الأحاديث. وتقول نعم العمل، نعمة المهمة، وإلا فأين التجار وأرباب الملايين ونحو ذلك؟ انقضوا وانقضت الملايين معهم، وبقيت أثار نصوص يتعبد به والدال على خنك فاعله. أنت لما تعمل بهذا النص لك ثواب وأجر، ولأبي هريرة ثواب وأجر. لماذا؟ لأنه الذي دلنا على هذه الخيرات وهذه البركات. والله تجارة رابحة، انتبهوا، إذا كان البعض دي صفقة وصفقة رابحة وفيها قرش ورزقي ورزق عيالي وتعبيرات ضخمة جدا، ريتك والله فيما يتعلق بهذه المعاني تنتبه. لا بأس تاجر والرزق والقرش وتحافظ عليه ما تضيعه، لا بأس، ولكن أيضا يكون لك تجارة مع الله تبارك وتعالى، علم نافع تنشره ونحو ذلك، وإلا فهذا حديث. تخيل أنا وأنت لما نغتنم الفرصة ونعمل بهذا النص لنا ثواب وأجر، ولأبي هريرة ثواب وأجر رضوان الله عليه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ده الخيرات والبركات والكمالات والجمالات جمعت له صلوات الله وسلامه عليه. لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه، ثواب التام والأجر التام لمن حافظ على الشرائط الواردة في النص. بمعنى انظر، لا يزال عبده في صلاة ايه هي الاشتراطات، ايه هي المطلوبات، ما كان فيه مصلى ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث، بمعنى اذا ما احدث الملائكة لا تدعو له بهذا الدعاء، اذا ما انصرف من المسجد الملائكة لا تدعو له بهذا الدعاء، هذا الدعاء قاصر على من جلس ما لم يحدث او ينصرف. او شبيه بذلك الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح، على تصحيح الرواية، على تصحيح الرواية انه جلس بعد صلاة الصبح يذكر ربه في مصلاه، يذكر ربه حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قام اشتراطات. طب انت لو قمت وخرجت من المسجد بعد ثلث ساعة، بعد دلتين ساعة، بعد ساعة ولم تصلي، مفيش الأجر التام الوارد في النص. طب المرأة هتجلس في البيت بعد صلاة الصبح تذكر ربها وتقوم بعد طلوع الشمس وتصلي ركعتين، لم تجلس في المسجد، الحديث وارد على من جلس في المسجد من صلى الصبح في جماعة. ففي اشتراطات، في هيئات، دقق، حافظ عليها، حافظ عليها إن كنت ترغب في حيازة الأجر والثواب بتمامه وكم. وإلا فأنت لو جلست ثلث ساعة تذكر الله وخرجت ثواب وأجر، ولكن مش هو المنصوص عليه، المنصوص عليه في اشتراطات كثيرة حافظ عليها. فلو جلست مثلا ساعة وحتى طلوع الشمس ثم انصرفت أقول لك بثواب وأجر، ولكن لو سألتني في أجر حجة وعمرة تامة على تصحيح الرواية أقول لك لا، لأن الحديث فيه أن أنت تصلي ركعتين مثلا، لو صليت أربعة وثمانية لا بأس بذلك، ولكن على الأقل تصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وتجلس في مصلى. فضل المشي إلى الصلاة في المسجد على طهارة. عن أبي هريرة، انظر أبو هريرة له حظ ونصيب وسهل، يعني لو قلت لك في معظم أبواب الخير والبر ما أخطئ، هات أي باب، جهاد، صلاة، زكاة، صيام، حتجد لأبي هريرة أحاديث دالة على الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته، في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم. تأمل وانتبه، خلي علي ركزة حتى أثناء القراءة، وعبد المعطي بيومي ومع عبد المعطي بيومي، تبقى عقلية ركزة واعية لما تقرأ ولما تسمع. انظر أيضا في الحديث من تطهر في بيت، وبالتالي هتسأل أنا لا ده أنا تطهرت في المسجد، مسألة تفترق. الحديث ورد من تطهر في بيته، انظر قيود حافظ عليه، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض، وإلا فممكن يذهب للمسجد لاستيفاء حق مش عشان يقضي فريضة، مش عشان يقضي فريضة. كانت خطوتا إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. شبيه بذلك أيضا الصلاة في مسجد قباء، أيضا في الحديث من تطهر في بيته، الحديث ليس على عواهنه ان من تطهر وصلى في مسجد قباء ركعتين كانت مثلا بمثابه عمره تامه. لا، ده من تطهر في بيت الفندق اللي نزل فيه، البيت اللي نزل فيه، من تطهر في بيت مش في مسجد قباء، شفت ازاي؟ فخلي فيه تركيز اثناء القراءه واثناء السماع والاطلاع. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتا إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درج. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيتي متطهرا، من خرج، والمحافظة طبعا يعني على الطهارة التامة من الحدثين الأصغر والأكبر ما وسع الإنسان ذلك، حرص إيماني، ممكن الإنسان يموت فيموت على طهارة تامة، يموت على طهارة تامة. من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، الصلاة بيطلق عليها اسم سبحة، النافلة هذه تقرأ أحيانا في الجمع بين الصلاتين، وأنه لم يسبح بينهما. إيه معنى لم يسبح بينهما؟ لم يقل سبحان الله والحمد لله، ليس هذا هو المقصود. لم يسبح بينهما أي لم يسلي السنة، جمع بين الصلاتين، قام من صلاة الظهر وأقيم بصلاة العصر وصلاها، لم يصلي النافلة بين صلاتي الفريضة. من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، هذا في الثواب والأجر، هذا لا يلغي حج الفريضة ولا يلغي العمرة الواجبة إذا أوجبناه، إذا أوجبناه، ولكن هذا في الثواب نفس القضية. ما أحيانا البعض للأسف قصور النظر أحيانا بيكون نتيجة أو وليد علم مبتور، إن مثلا لأن أتعلم بابا من العلم خير لي من قيام 40 ليلة، فتجده حيبقى مثقف جعبة علم أكاديمي، المنهج وراء المنهج والكتاب وراء الكتاب، فين الصلاة فين الصيام فين القيام؟ والسبب أنه قرأ أن أبا هريرة قال لأن أتعلم بابا أو مسألة من العلم أحب إلي من قيام 40 ليلة. كانوا يقومون الليل ويصومون النهار، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، اجمع بالمسائل شمولية النظرة، ده هذا في الثواب والأجر، في الثواب والأجر. حتبقى أنت جعبة علم بلا عمل، مشكلة. حفظت الكتاب والكتاب وراء الكتاب كمان حفظ القرآن، لا عمل ولا غير عمل، ومسألة مسألة مريبة، حتى أكون إلى صد عن سبيل الله أقرب، ما فيش سلوكيات إيمانية رغم حملي للقرآن وحملي للعلم. طائفة أقرب للمثقفين بتوع أيام زمان، مثقف إسلامي، مثقف إسلامي بتدخل البيت مليء بالتبرج وبيحب يسمع أغاني وطنية وأغاني حتى عاطفية، وهو نفس الشخص، والبيت ملان بالاصنام والتصاوير، نفس الشخص، وهو الذي يقول قال الله وقال الرسول. ايه ده؟ ايه التناقض المريب ده؟ مش كده؟ لا نعني بذلك ان الانسان يكون معصوم ملاك، لا ابدا، بس يحاول ان هو يتطابق علمه مع عملي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قال ومن خرج الى تسبيح الضحى اي صلاه الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، وصلاه على اثر صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين، من الصلاه بعد الصلاه لا لغو بينهما، لا لغوة. درب نفسك. أي والله ما هذه مسائل مجاهدة تربية. حين بعض عايز منهج تربوي خذوا من النصوص، خذوا، حاول حاول أن تدخل في صلاة وتنتظر الصلاة بعدها لا تلغو بينهم، ليكن أمرك منك على بال، على لا لغوة بينهم. تستطيع أن تجاهد نفسك ولا بعد الصلاة في الغيبة وفي النميمة والمباراة حصل فيها النهاردة حاول لسانك على الأقل يكون منك على بال، وإلا فالثواب والأجر دافع. صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. بالنسبة للخشوع في الصلاة، قلب يحصل الخشوع في الصلاة بأمور، منها حضور القلب، حضور، وطبعا ده روح الصلاة وروح التلاوة وروح الحج وغير ذلك من المعاني، وإلا يصبح الإنسان أشبه بالجسد بلا روح، بالجسد لما يفتقد الخشوع. وحذيفة رضوان الله عليه حكى إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه، لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالة. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس. قال الخشية. قال الخشب. واحد البعض بيكرس يقول لك دي الصلاة دي حتى رياضة. ايه هو رياضة يعني؟ ابقى بهلوان في الصلاة مثلا انقرها نقر ديك اكون رياضي اكبر مثلا لما انقر الصلاة نقر ديك؟ شو ده المطلوب في خشوع؟ انت بين يدي الله. طب ولذلك لابد من مراجعة. مؤهل بعض يقول والله انا كثير النسيان واذا دخلت في الصلاة شغلت. لا بطل. انت عايز تراجع ايمانك، عايز تراجع نفسك، سلام من فضل دعوات صالحات ومجاهدة للنفس وتفكر في الموت والقبول والآخرة، وخذ من نفسك درس. انت اللي بتنسى الصلاة ولا تتذكر إلا وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. أنا لو أوقفتك وأقسم لك بالله بين يدي رئيس أو وزير كلك انتباه، كلك انتباه حتى تذكر الهمسات والحركات والكلمات وخلي كذا وقلت له كذا، وكلك اهتمام وانتباه. انظر ونحن في الصلاة أصلا كتير النسيان وكأنك مريض، عايز طبيب نفساني أو عايز اللي يشفق عليك. أبدا، ده الشفقة الحقيقية والله لدمار القلوب، لخراب النفوس، لانحراف عن منهج الله. خذ من نفسك الدرس، كن صادقا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أو مع إنسان له قدر له قيمة، تجد الشغف وتجد الاهتمام وتجد الانتباه والاستعداد. هات العيال بتاعت الكرة دي، العيال بتاعت الكرة دي قبل المباراة كلهم قاعدين في القهاوي منتظرين المباراة، والصلاة مش هيجوها لو بيصلوا إلا مسبوقين، لازم يجيها مسبوق، وهو قبل المباراة قبلها بساعة قاعد منتظر لو سمع الهمس، لو سمع الهمس هيطيع بمن فعله. كل أذن صاغية. تعال في الصلاة عايز يصلي في مرقص مفيش إشكال أبدا، يقول لك أنا ما بهتمش. أيوه طبعا من عارف أن أنت ما بتهتمش، إنما في المباراة كلك اهتمام، كلك اهتمام باللقطات والحركات ونحو. عايزين درس والله، والدرس بسيط مش درس فلسفي هنقعد نقول واحد اتنين. لا، خذ من نفسك لنفسك درسا وكن صادقا، تجد مسائل مفيدة جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فحضور القلب والفهم والإدراك لما يقرأ أو يسمع بيعين على الخشوع التعظيم. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي. تقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. التعظيم وتولد من أمرين: معرفة جلال الله وعظمته، ومعرفة حقارة النفس، فيتولد منهما الانكسار لله والخشوع له. الإنسان يطأطئ جبهته لما تعرف على ضعف نفسه وفقرها وعزها وعوراتها وقصورها وعظمة الله، وكيف أننا نفرط في تنكسر النفوس، تنكسر النفوس الهيبة، وهي أسمى من التعظيم وتتولد من المعرفة بقدرة الله وعظمته. ولذلك كان أعظم الخلق تعظيما للخالق الأنبياء والمرسلين ويتلوهم العلماء. الإمام الشعبي لما قيل له يا عالم قال: إنما العالم من يخشى الله. إنما ما في تجار أخوي، ده في قطاع طريق إلى الله. ما أيسر أن يحل الحرام ويحرم الحلال، وما أيسر أن يجد أن البلد والتيار والطوفان بيقول المرأة تبقى رئيس، يقول لك تبقى رئيس. الله، أنت عندك دين، أنت مش قادر تتكلم أسكت، إنما تحل الحرام وتحرم الحلال وتضيع دين البلاد والعباد، خطأ وخطر كبير، وخطر كبير. قصام مخالفات زي ما ذكرت للإجماع وإيش خارج يقول لك النقاب، النقاب ده عادة. ليه أخوة تخرق الإجماع؟ ليه تخرق الإجماع؟ ليه تصادم النصوص؟ العلماء أجمعوا على مشروعيته بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. خذ قولا من القولين: لا تخرق الإجماع، بل خروج على القانون. حتى الإدارية وغير الإدارية حكمت، وحكمت من زمان بدخول المنقبات، فليه استمرار وإعادة القضية والتلبيس وتهيج مثلا طوائف في ملاحدة في البعض بيتربص بدين الله الدوائر؟ ليه تكون معول هدم؟ مشكلة مشكلة. الإنسان لو وضع رقابة الله أنه حيقف بين يدي الله في يوم لا مرد له من الله، أن الأمر إما جنة وإما نار، إن لم تستطع أن تقول الحق أسكت أسكت. هذه مرحلة يعني أقل من سابقتها، ولكن أفضل من أن تنطق بالباطل، من أن تنطق. خصوصا البعض بيتنفل، ده حين البعض حتى ما تقولش مستكرة، لا بيتنفل. هو عبد المعطي بيومي ده حد استكراه، قالوا له لازم تتكلم في القضية وتقول المرأة رئيسة وإلا هنعمل فيك ونسوي. أبدا أبدا، أنا أقسم لك بالله لا لاستكره ولا غير، ده لا استكره ولا غير. طب ليه تتكلم بالكلام اللي ارجع لكتاب من الكتب، أي كتاب اتكلم على الحكم والرئاسة ونحو ذلك، ارجع لأي كتاب من الكتب هتجد اتفاق أهل العلم على ما قلناه. الرجاء قال وهو أن يرجو بصلاته ثواب الله عز وجل، والحياء وتولد من معرفة نعم الله وتقصيره في حق الله. وكل ذلك لو جمعناه في مسألة المراقبة، إن الإنسان واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ربنا هو العظيم، الله أكبر، تقول الله أكبر أو الله، وتستشعر فقرك وعجزك وضعفك، والواحد كل ما يتأمل أي والله ده الواحد مش بمثابة نملة، النملة ليها قدر وقيمة والله بالنسبة للمخلوق، تقول ده النملة شيء كبير قوي، شيء كبير قوي بالنسبة للإنسان، ده الواحد ما يسويش، ده الأرض كلها حلقة في فلاة، ده ملكوتات، ده المجرات اللي ملايين السنين الضوئية وملايين المساحة بالنسبة للأرض، تشوفها نقطة في الكون، نقطة في الكون، وكل ده في السماء الدنيا، وتقرأ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ده والله ده انت مش ناملة. فازاي حيتنطع العبد، وازاي يقصر، وازاي يخالف امر الله، وازاي يعصي ربه، وازاي يتطول في وقت من الاوقات ويدعي الربوبيه والالوهيه، او تصرف له العباده او يصرفها هو لغير الله، ده الخبل افضل من حالك هذه. دي حاله لما تقعد وتتامل ايه ده، ما تخيل لو نمله نازلتك مثلا دخلت في مشاحنه معك، ايه رايك؟ كيف تنظر لهذه النمله، او كيف تنظر هي لنفسها لو دخلت في معركه معك؟ ايه رايك؟ ده والله ده الارض كله حلقه في فلاة، ده حلقه في فلاة بالنسبه للسماء الدنيا، دول سبع سماوات، دي ملكوتات، ده انت تقف مبهوت مبهور امام عظمه الله تبارك وتعالى. والله لو استطاع الانسان، ولكن تقول ضعف نفس، لو استطاع الانسان ان يلهم التسبيح ويلهم العبوديه لله تبارك وتعالى، يظل ساجد اناء الليل واطراف النهار، لما وفى هذه النعم حقه، لما وفينا الله حق. ما النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به راى جبريل كالحلس البالي من خشيه الله، وقال لو يؤاخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار بالسببة والتي تليها، قال لعذبنا، قال لعذبنا. ولكن تقول ضعف علم، قلة تقوى، قلة تقوى. بالنسبة لصفة البكاء المشروع، قال بكاؤه صلى الله عليه وسلم لم يكن بشهيق ورفع صوت، بل كانت تدمع عيناه. أجمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هو طبعا رفع الصوت بشهيق وصوت ونحو ذلك، يعني وكأنه قدر زائد على الحزن، الحزن يكفي فيه أن العين تدمع والقلب يحزن، يكفي في الخشوع والخوف ونحو ذلك أن العين تدمع، ومن الممكن كبح جماح الشهيق ورفع الصوت في البكاء اللي هو قدر فيه نوع من الإفراط، نوع واللي هو ما كانش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو ممكن يجر على الإنسان نوع من الرياء أو الشهرة. يعني لما دخلوا على قالوا هيا بنا ندخل على يحيى البكاء. فقال أبو حبيب إن شر أيامكم يوم نسبتم إلى البكاء. إيه حبيب البكاء ده يا أخوي؟ إيه ده؟ ما الكل يبكي، ده إلا ما يبكي خاشية وخشوعا لله يبكي على حال، إنما واحد من وسطنا حيفرد بالذكر إن ده يحيى البكاء وده كذا. إيه ده؟ إيه ده؟ حتى نسب خطر، خطر عليه هو كمان ما يحتملها. فانتبهوا، قال إن شر أيامكم يوم نسبتم إلى البكاء. فالإنسان ممكن وكأنه يجاهد نفسه يبكي، وإذا استطاع إن هو يمنع حتى الظهور بهذا الشكل أمام الخلق. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا أتم وأكمل وأكمل، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كان بكاءه صلى الله عليه وسلم تارة من خشية الله، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة رحمة للميت، وتارة عند سماع القرآن حينما يسمع آيات الوعد والوعيد وذكر الله وآلائه ونعمه وأخبار الأنبياء ونحو ذلك. فأسباب البكاء كثيرة، دواعيه عديدة. المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة كالخشوع في الصلاة مثلا أهم من فضيلة تتعلق بمكانها، فلا يصلي في مكان يذهب معه الخشوع كالزحام ونحوه. ولكن أحيانا في حج وفي عمرة يزدحم الخلق وتكون الرحمات والخيرات والبركات وإلا يعني الإنسان حتى لو خير بين أن يصلي في الحرم مثلا مفردا وبين أن يصلي في الحرم وهو مزدحم، حنصلي وهو مزدحم. الزحام رحمة، واجتماع على خير وبركة، واجتماع على خير، ويبقى مسائل المجاهدة. انتقل بعد ذلك إلى الأذان والإقامة. قال الأذان هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، اللي هي ألفاظ الأذان، ذكر مخصوص اللي هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والأذان يقولون لغة الإعلام، إعلام بدخول الوقت، بدخول الوقت. ولذلك تجد البعض بيتحفظ حتى في الساعات أو في المحمول، في المحمول بيأذن في كل وقت أنت عشان يعلمك بالمتكلم. ده الأذان هو لغة الإعلام وإعلام بدخول الوقت، وممكن يشوش أسمع على المحمول أفتكر أن الوقت دخل، إيش يفطر وإيش يعمل وإيش يسوي، فخطورة. ولذلك البعض بيمنع الأذان كإعلام في المحمول ونحو ذلك من الأشياء، لأن الأذان هو لغة الإعلام، إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وهذا من شعائر الإسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم قبل الإغارة أن يتريثوا يتربصوا، فإذا سمعوا الأذان امتنعوا من الإغارة مسلمين. إذا لم يسمعوا الأذان علموا أن دول قوم كفار فيغيرون عليه. فالأذان من أعظم شعائر الإسلام المرفوعة المرفوعة. لذلك شيخ الإسلام في كتابه الفتاوى يقول لو استوى قوم على منع الأذان قتلوا، وحاربهم الإمام الحاكم يعني أو من ينوب عنه، أو من ينوب عنه. وأي طائفة اجتمعت على منع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة يكون هذا هو شأنها. الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، ودعاء إلى الصلاة والجماعة التي فيها خير كثير، وفيه تنبيه للغافلين وتذكير للناسين لأداء الصلاة التي هي من أجل النعم والتي تقرب العبد إلى ربه، وهذا هو الفلاح. والأذان دعوة للمسلم حتى لا تفوته هذه النعم. ولذلك الصفة حتى، وحين البعض يتعجب طب الصفة لا حافظ حتى وإن لم تعلم الحكمة من المسألة استسلم. أنت تنقاد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هيئة المؤذن، هيئة المؤذن هذه وعلى باب المسجد، والأذان كان على باب المسجد مش في الميكروفون مش داخل المسجد، إن ممكن يسمع أو يرى من لا يسمع. ما بعض الناس ما بتسمعش، بس لما يشوف المؤذن على باب المسجد ووضع مثلا أصبعه في أذني وأخذ صفة المؤذن على مثل، يعلم بدخول الوقت. دي صفة الأذان، فهذا هو الغرض من هذه الهيئة، أن الإنسان يتحول جهة اليمين وهو يقول حي على الصلاة، وجهة الشمال وهو يقول حي على الفلاح. دي هذه هي مطلوبة، علمنا الحكمة أو جايناه. البعض يقرر أن ممكن يرى من لا يسمع، فإذا رأى هذه الهيئة علم بدخول الوقت، علم بدخول الوقت. الحكم الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال دون النساء. شوف ازاي احنا اللي ذكرنا ان النساء شقائق الرجال في الاحكام، بس هل المرأة تؤذن؟ ما تؤذن. هل المرأة تتقدم لإمامة الرجال؟ ليه؟ الأم عقيمات مكانها محفوظ، لا تتقدم هي لإمامة الرجال. فتنة لنفسها، فتنة لغيرها، فتنة لغيرها. فالأذان ما الذي يقوم به؟ الرجل. فرض كفاية على الرجال دون النساء. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين، سقط التكليف. والعلماء يقولون فرض الكفاية أحيانا، زي شطبي في كتاب الموافقات يقول فرض الكفاية فرض عين حتى يقوم، فإذا لم يقم أثم الكل بشيء من التجوز، حتى غير القادر يأثم. لماذا يقول يأثم الكل بشيء من التجوز؟ قال لأن غير القادر قادر على إقامة القادر. إزاي؟ هو غير قادر على الجهاد وعلى الأذان وعلى كذا وعلى كذا، ولكن عنده مقدرة من نوع خاص، أنه هو يأتي لإنسان قادر ويقيمه، يقول له أنت تقوم تأذن. حيأتي الواحد قادر يقول له أذن، انظر. فدي قدرة حتى وإن لم يكن هو على مقدر. نفس القضية في الجهاد، غير قادر هو، حيأتي القادر ويقيمه في الفرض حتى تقام به الكفاية، حتى تقام به الكفاية. فرض كفاية على الرجال دون النساء حاضرا وسفرا. والأذان والإقامة يكونان فقط للصلوات الخمس وصلاة الجمعة. ليه؟ صلاة عيد ما فيهاش أذان ولا إقامة، صلاة كسوف أو خسوف ما فيهاش أذان ولا إقامة. ممكن نقول الصلاة جامعة، صلاة جامعة، إنما لا أذان ولا إقامة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال بن رباح وعمرو بن أم مكتوم في مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وسعد القرد في مسجد قباء، وأبو محذورة في المسجد الحرام بمكة. وأبو محذورة كان يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال كان لا يرجع الأذان ويفرد الإقامة. وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله تعالى. وشأن الأذان شأن غيره التشهدات، أدعية الاستفتاح، أكثر من صيغة، كلها صحيح وكلها يعمل بها، ولا عتب على من عمل بشيء منها، لا إنكار. والأولى والأفضل أن نعمل بها جميعا، بمعنى أن مثلا أكثر من دعاء استفتاح، أكثر من صيغة التشهد، استخدم هذه ممكن مرة وهذه مرة، لأن هذه وردت إذا كنت حافظ لها، وهذه وردت. ما النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه واستخدم تلك، عمل بهذه وبتلك، فاعمل بهذه مرة مثلا واعمل بتلك مرة أخرى. أدعية الاستفتاح أكثر من دعاء، استخدم هذا الدعاء في هذه المرة، دعاء ثاني إن كنت حافظ، والله مش حافظ إلا دعاء واحد خلاص استخدمه لا بأس. ولكن كما ذكرنا مع التنوع، وهذا خلاف تنوع، خلاف تنوع، نفس القضية في الأذان، إلا أن تحدث فتنة. إلا أن تحدث أكثر من صيغة. يقول لك هذا أبو محذورة كان يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال كان لا يرجع الأذان ويفرد الإقامة، ويثني المؤذن أن يرفع صوته بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدق من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه، ثواب كبير طبعا وعظيم، يجعل الناس تستهم على الأذان يتنفسون عليه. مواطن الفضل كثيرة، لن يهلك على الله إلا هالك. احرص على باب من أبواب الخير، احرص على باب من أبواب الخير. والله لو كانت مهمتي هي أن أؤذن وأرفع أنا الأذان، ثواب كبير، فضل عظيم. فضل الإمامة لها ثواب وأجر، الصلاة لها ثواب، الوضوء له ثواب وأجر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من رحمة الله بالخلق وبالعباد. أصناف التجارة الرابحة مع الله يا صور وكثيرة وعديدة لن تعدم بعضها. ولذلك أبو بكر مثلا لما أبواب الجنة ثمانية، يعني لما سئل أبو من أصبح منكم اليوم صائمة، قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضة، قال أبو بكر أنا. من شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم بصدقة، قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. أبواب البر كثيرة، يعني للصائمين باب يقال له ريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونه، أغلق باب لن تعدم. تاجر مع الله تجارة رابحة، فتش في نفسك، لا تقل العمر بيمضي، العمر وبيمضي بسرعة مذهلة مذهلة بكل معاني الكلمة. وبالتالي أن تحصل أجرا وثوابا هذا هو المطلوب والمشروع، وننتقل